رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفيها أتوجه إلى كل ذي صنع انتصار ثورة 17 من فبراير المباركة ليعرف حقوقه في الذكرى 6 لثورتنا المجيدة، لنعلم حقوقنا كليبيين فنلتزم بالمطالبة بها ولا نعدوها إلى ما لا يحق لنا، فتختلط الأوراق كما يحاول أن يفعل المتطفلون على ثورة التكبير لسرقتها وتحويل مسارها الوطني الإسلامي الذي يعود بالأمة إلى دينها وشريعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه أبو داود ورقمه في صحيحه 5116: كلكم لآدم وآدم من تراب، إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، أو كما قال. وحقوق أبناء الشعب الليبي الأحرار كثيرة، شرعية وسياسية واقتصادية وغيرها، وهي ملقاة على عاتق الثوار بحماية الثورة ونصرة الحق، وعلى عاتق المسؤولين السياسيين والعلماء والمربين، فينبغي على كل منهم معرفة واجبه نحو شعبه الصبور. فالثوار الأحرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس وخرجوا ومن ورائهم شعبهم يمدهم بتأييده ويسعفهم بحاجاتهم ويسعى للحصول على السلاح لهم، حتى أسقطوا الطاغية واحتملوا في ذلك التضحيات الكبار، عليهم ألا يتقاعسوا عن نصرة ثورتهم وحمايتها ونصرة الحق الذي جاءت به، فإن الأعداء يتربصون بها الدوائر. فالثوار الأحرار الذين بذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى هم اليوم الشعب في حاجة ماسة إليهم للحفاظ على ثورتهم وتحقيق النصر المؤزر تحقيقا مباركا صحيحا لا شائبة فيه. فقد كفانا ما مر بنا في السنوات العجاف القريبة التي تسلط فيها الظالمون على المستضعفين، فحرموهم حقوقهم وضيعوا عليهم ما ينبغي أن يحصلوا عليه بعد التضحيات الجسيمة، حتى إن من غادر الحياة منهم إلى جوار ربه ذهب وهو جريح الفؤاد متألم مما لقيه من عهد الطاغية اللعين وممن خلفه في الفترة السابقة تحت وطأة بلاد عربية قاهرة وسلطة أممية عملت كل جهدها على تضليل الأمة والناس وتمزيق صفوفهم مع ادعاء نصرتهم وتوحيدها، وكذلك المسؤولون الغيورون على شعبهم وعلى أمتهم ودينهم، عليهم أن يعرفوا حقوق مواطنيهم عليهم فيؤدوا إليهم حقوقهم، ويبتكروا من الأساليب ما يحصن شعبهم ويقوي شوكته ويعينه على هذه الحياة الدنيا بما حرم منها طوال 40 سنة الأليمة. لقد عانى الناس الأمرين وحرموا خلال 40 سنة الماضية ولا حول ولا طول لهم، فقد استعان عليهم الظالم الطاغية بجند من أعوانه الظالمين. فافتكوا من الناس حقوقهم وأكبتوهم وضيقوا عليهم وخوفوهم وأرهبوهم حتى صار الإنسان لا يتكلم إلا بعد أن ينظر إلى النافذة أهي مقفلة أم مفتوحة، وإذا كان في السيارة رفع زجاجها إلى أعلى ليسد عن الآخرين ما يتفوه به إلى راكب معه من أصدقائه وخلانه. والعلماء أيضا عليهم أن يقولوا كلمة الحق وأن يصدعوا به وأن يرفعوها عالية خفاقة في ظل شرع الله القويم وكتابه العزيز وشريعته المحكمة لإعطاء الحقوق لأصحابها وإقامة العدل والخلاص من الجور والظلم وحماية الإسلام والمسلمين. وتتمثل الحقوق الشرعية في الحفاظ على هويتنا الإسلامية التي حاول نظام الطغيان سلب الليبيين هذه الهوية التي تجمع أبناء مجتمعنا المسلم النقي من شوائب الكفران. والحفاظ على هذه الهوية الإسلامية يتطلب الآتي: أولا، احترام دار الإفتاء وهيئة الأوقاف الإسلامية وتقدير جهودهما العلمية والشرعية وإتاحة الفرصة لهما لبيان الأحكام الشرعية لأبناء مجتمعنا حتى لا يقعون في المخالفات الشرعية المنكرة التي تفسد الجيل الجديد من أبنائنا. فلم يكن أحد يتصور أن يظهر في مجتمعنا النقي العفيف قطاع طرق قتلة ولا غاصبون فجرة ولا خائنون فسقة ولا جاهلون ظلمة، لكنهم خرجوا في السنتين الماضيتين وأعملوا سلاحهم وأعملوا ما بأيديهم من القوة لإرهاب الناس ولأكل حقوق الناس بالباطل ولسفك دمائهم ولغصب أرزاقهم ولخيانتهم فيما ائتمنوهم عليه من رعاية البلاد وحمايتها وإنقاذ ثرواتها. ولكن الجهلة الظلمة أبوا إلا أن يركبوا رؤوسهم فأفسدوا وأرعبوا وأرهبوا وقتلوا المخلصين واتهموهم زورا وبهتانا واعتدوا عليهم وعلى أصحابهم وأعوانهم من أهل الفضل والخير. إن تربية 40 عاما المنصرمة أوجدت جيلا مخالفا للجيل الذي تربى على أيدي العلماء الصالحين في المساجد والمعاهد والكليات والمناسبات بل في الحافلات. كنا نرى الناس في الستينيات إذا صعد العالم الجليل إلى الحافلة وأخذ كرسيه وجلس تنقلوا من كراسيهم إليه واجتمعوا حوله واقفين ومنحنين يسألونه عما يريدون معرفته من أحكام دينهم وعما يجهلونه من شريعتهم لتستقيم أمورهم وعباداتهم وأعمالهم الصالحة. وإذا عجبت لهذا الأمر وأردت أن تمنع واحدا منهم من أن يسأل الشيخ وأن يلح عليه في طلب الفتوى والعلم فجاءك بقوله نسأل على ديني حتى يقال مهبول. كان حبهم لمعرفة شريعتهم يفوق كل تصور ولا يسألون إلا من يثقون فيه من أهل العلم ممن تشد إليهم الرحال في المساجد في رمضان وفي غير رمضان عقب الصلوات متوزعين في المساجد كلها في كل منطقة من مناطق البلاد وعاظ وخطباء وأئمة ومقرئون وحفاظ ومحفظون وعلماء مدرسون يجيبون حاجة الناس ويلبونها لفهم أحكام دينهم. ولكن النظام السابق بمجرد أن سيطر على البلاد اتخذ مواقف عجيبة من أهل العلم والدين هي التي كان نتاجها ما كان خلال سنوات الغصب السابقة وخلال هذه السنوات المتقدمة التي رأينا فيها الويل مما لم نكن نتصوره في أبناء مجتمعنا. فالنظام السابق اللعين اتخذ موقفا متغطرسا من سماحة المفتي السابق الشيخ الطاهر أحمد الزاوي الذي كان ينتهج فرصة حلول شهر رمضان فيخاطب الناس ويدعوهم عبر الإذاعة إلى أن يستعدوا للصيام ويبين لهم بعض أحكامه ثم بعد ذلك يتناولوا القضايا التي تواجه المجتمع مما كانت تتردى فيه البلاد من توريد اللحوم غير المذبوحة وبيعها للناس وتوريد الأزياء المحرمة شرعا التي تؤدي إلى الفتنة وتؤدي إلى ضياع البنات سيدات البيوت المحترمات التي يصنعن الأجيال. ثم إنه كذلك عند انصرام شهر رمضان يخاطب الناس من خلال الإذاعة ليعلمهم أحكام دينهم ويناقش معهم المفاسد الاجتماعية التي كانت تعتري البلاد. وكان النظام يتضايق منه حتى حرمه تلك الفرصة السانحة الذهبية وألجأه إلى أن يلزم بيته ولا يغادر منطقته إلا بدرس يلقيه فيها لأهله وجيرانه، ثم إنه كان بمجرد أن يبلغه عن الطاغية شيء محرم تدفع به الأمة إلى ارتكاب الحرام يبادر إلى الكتابة إليه ويدعوه إلى أن يتقي الله ويتجنب ما يدعو إليه من الفساد المخالف لشرع الله. وربما دعا بعض أهل العلم وطلب منهم أن يوقع معه على مذكرة يرفعونها إلى الظالم الطاغية لينبهوه إلى شر صنيعه. فقد حدثنا أحد أعلام بلادنا الشيخ فاتح حواص رحمه الله، قال: دعاني الشيخ الطاهر الزاوي فذهبت إليه وأخبرني بأنه يريد أن يكتب مذكرة إلى الطاغية اللعين ينبهه فيها إلى ما يرتكبه من الحرام وما يقع فيه من محاربة الإسلام، وسأله أن يكتبها هو بنفسه لكونه كان أذيبا وكان ذا أسلوب جذاب. فقال الشيخ حواص رحمه الله: قلت له: لا مانع عندي من أن أفعل ذلك، لكن الذين يوقعون معي ينبغي أن يكونوا مثلي، حالهم كحالي، أكلوا 8 فلقات. فتعجب الشيخ الطاهر رحمه الله وقال له: أنت ضربت 8 مرات على رجليك إهانة لك ولعلمك ولما تحمل في صدرك من القرآن؟ قال له: نعم، أنا أكلت 8 فلقات. فانظر إلى حال ذاك الطاغية اللعين وما أدى صنيعه المفسد من ضياع جيل بتمامه كان ينبغي ألا يكون على نحو ما نراه الآن. ثم إن عهد الطاغية اتخذ موقفا عجيبا من الهيئة العامة للأوقاف، حارب خطباءها البارعين وعلماءها الصالحين ومنعهم من التصدر في المجالس وأداء الخطب الجمعية حتى لا تجتمع عليهم الناس وتسير في ركابهم وتعمل بما يعلمونهم إياه من أوامر الشرع الكريم. ومن بقي في مجالس التعليم ومجالس الوعظ والإرشاد والخطابة كان يسرب الكلمة تسريبا ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى في تستر عجيب. ومنهم من فر من ميدان الخطابة وترك المنبر لما سمعه من بعض المفسدين. قال الشيخ محمد بن فضل بعد أن خطب خطبة الجمعة وقف له أحد الأدعياء وهو يقول له أمورا يريد أن يوجهه بها، فأجابه بأنه يترك المنبر إذا شعر بالتضييق عليه. فقال له: ومن يعثر عليه الصعود إلى المنبر إن تركتموه؟ فتخلى الشيخ رحمه الله عن ميدان الخطابة التي كان يؤديها وتجتمع عليه الناس في الجمعات يستفيد من علمه. وهكذا أقصي الخطباء بالتضييق عليهم ومواجهتهم بالسفهاء أو بإبعادهم رسميا وإحلال محلهم من هو غيرهم، بل إن فيهم من يؤول كلامه ويسأل بعد الجمعة عن الذي يقوله ويهدد بالدعوة إلى مكاتب اللجان الثورية ليحاسب ويهان، وربما تكون الإهانة من بنيات هن أصغر من بناته، ولكن جرأة صحبة الطاغية اللعين ما أبقت لهن شيئا من الحرمة والدين. وأغلقت المعاهد والكليات، ونسفت الجامعة الإسلامية التي ظل خريجوها إلى عهد قريب إلى التسعينيات فما بعدها هم الذين يملؤون ساحات القضاء ويملؤون الميادين العلمية التي الأمة في حاجة إليها. ومنهم من أطال الله في عمره فلا يزال إلى يومنا هذا يؤدي رسالته المباركة في عهد ثورة 17 من فبراير خدمة للإسلام والدين، وترحما على والديه ومن علمه من علماء المسلمين. ومن العلماء من قتل ومزق شر تمزيق، وطورد أصحابه وهجروا وألجوا إلى أن يغادروا البلاد لتعلم العلوم الشرعية في بلاد العرب وفي غيرها من دول الله، وفي غيرها من بلاد الله يطلبون العلم الشرعي ليتفقهوا في دينهم وليؤدوا رسالتهم نحو هذا الدين الحنيف. وقد مرت على بلادنا فترة هادن فيها الطاغية اللعين العرب وحكوماتهم، فأسلموا له هؤلاء الفارين بدينهم مع أسرهم وزوجاتهم وبناتهم، فأدخلوا في السجون وأهينوا أيما إهانة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم أن يشهدوا ثورة التكبير وأن يخرجوا إلى الدنيا يؤدون رسالتهم المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين. ومما ينبغي أن يراعى من حقوق الليبيين احترام المساجد التي اتخذها نظام الطغيان مصيدة للوقيعة بالشباب المسلم الذي قابل تعنت الطاغية وإصراره على مهاجمة السنة الشريفة والطعن في ثوابت الدين الحنيف بإكرام مشايخها وعمارها وتزويدها بالكتب الإسلامية في فقه مذهب بلادنا وبالموسوعات الإسلامية التي تثقف شعبنا وأمتنا، وإقامة الدروس طوال العام فيها لعلماء البلاد كما كان ذلك في سابق عهدها في الستينيات وما قبلها في وقت كانت فيه الأموال محدودة والأرصدة معدودة، حتى الدولة نفسها كانت تخشى الفاقة وتعجز عن أن تؤدي رسالتها نحو شعبها كأحسن ما يكون الأداء، حتى من الله سبحانه وتعالى بالخير العميم وتدفق النفط في جنبات هذه البلاد، وبدأت الدولة تنشئ المشاريع النافعة قبل أن يأتي عهد الطغيان الذي خرب ودمر ليبني شيئا لصالح أتباعه وأعوانه قبل أن يكون في مصلحة الأمة والبلاد. وتحولت الأرصدة والأموال الطائلة إلى المصارف الأجنبية والشركات الوهمية التي لا تزال إلى يومنا هذا تشتمل على المليارات، مما لا يعلمه إلا القلة من المفسدين أعوان الطاغية اللعين. وينبغي من حق الناس على الأمة وعلى البلاد وعلى مسؤوليها وعلى رجالاتها توظيف الإعلام توظيفا صحيحا لخدمة ديننا وأخلاقنا والبعد عن التهتك الأخلاقي الذي يضيع رجولة الشباب ويجرئهم على انتهاك حرمة الآداب العامة والقيم النبيلة التي تكون الأسرة وتتكون الأسرة في إطارها. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فجدير بكل منا أن يعرف للخلق معناه في الشريعة والدين وأثره في تربية الأسرة والبنات والبنين وحماية المجتمع من الفساد، مما هو مشاهد اليوم في حياة غير المسلمين ومن خلال فضائياتهم وما تشتمل عليه وتكشفه من فساد أخلاقهم. فإذا ما ضاعت الأخلاق تهدم المجتمع، ونحن لا يقوم لنا بنيان إلا بإقامة مجتمعنا على أخلاق ديننا، وهي قيم نبيلة يؤجر المرء عليها وهو مدعو للاستمساك بها، محرم عليه مخالفتها. فإذا ما فرطنا لا قدر الله في ذلك كان سببا في ضياع مجتمعنا وفساد أخلاقنا وانتكاس حياتنا الاجتماعية لا قدر الله. أما الحقوق السياسية التي ينبغي أن تؤدى للليبيين ويتجدد الوعد والعهد بها من المسؤولين في هذه الذكرى المباركة، حرية تعبير الليبيين عن طموحاتهم السياسية التي حرمنا من ممارستها واكتساب الخبرة الواسعة في تكوين النظام السياسي الرشيد القائم على حرية رأي النزيه وتحقيق الطموحات السياسية الصادقة لخدمة البلاد والعباد. فلقد رأينا نماذج غريبة من السياسيين عانوا الأمرين في عهد الطغيان وشرقوا وغربوا وابتعدوا عن أهليهم ودورهم، ولكنهم حينما كتب الله لهم أن يديروا دفة بلادنا بعد ثورة 17 من فبراير نكصوا على رؤوسهم وتحولوا إلى نمور يتنمرون على الناس وتنتهي مدة المسؤول فيهم فيأبى أن يترك مقعده وأن يتخلى عن موقعه، ويصر على أنه ما زالت عنده فرصة التمديد، وهو يبتز الناس ويتحايل عليهم ويرشي هذا وذاك من أجل أن يظل على كرسيه يجني خيرات البلاد ويحولها إلى خارجها، يملأ بها أرصدته وشركاته ويستثمرها في شركاته، ويحرم الناس من أبسط حقوقهم في أن يولوا من يصلح حالهم لا من يستأثر عليهم ويتحايل عليهم بالأباطيل، ويضيعهم ويضيع حقوقهم السياسية وما يتبعها من الحقوق الاقتصادية ونحوها. ثم إنهم رأيناهم يأبون إلا أن يؤلفوا أكثر من حكومة، وأن يجادلوا بالباطل بأن الحق معهم وأنهم حماة الأمة وحماة التوراة، وتورة التكبير منهم براء، يكبرون بألسنتهم ولكن أفئدتهم إنما هي في خدمة الأجنبي الدخيل والعدو الغريب المهاجم لمدننا وقرانا من وراء البحار، ولا يمانعون ولا يترددون في أن يحالفوا أعوان الشيطان والمستمسكين بالظلم والعدوان، الداعين إلى تورية أولادهم وأولاد أولادهم وأصحابهم وأجنادهم كما كان يفعل الطاغية اللعين، ليستبدلوا به ظلمة فاسدين مجرمين معتدين. ومن الحقوق السياسية تحقيق وحدة بلادنا والحفاظ على كيان مجتمعنا، لأن القوة والنجاة في الوحدة والتمزق والتطاحن والطائفية في التفرق والمفاخرة بالأعراق. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو أعلم ما يصلح حالنا، وأنه جعلنا أعراقا وأجناسا وشعوبا وقبائل لنتعارف ولنلتقي تحت لواء دينه ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتأتلف قلوبنا ويكبر كل منا الآخر ويعده سندا له في المهمات. ولكننا مع شديد الأسف لجهل كثير منا بأحكام دينه وبما ينبغي أن يعلمه من شريعة ربه وما ينبغي أن يمارسه ويسلكه من طاعة الله سبحانه وتعالى وخشيته وتقواه. نرى كثيرا منا مع شديد الأسف يقتل ويقاتل كل من عدا وكل من عادى قبيلته وكل من خالفها وكل من كانت له حقوق يطالب بها من بعض أفرادها، تعصب مقيت وتذرع بحماية القبيلة والدم، وهو سلوك طائش لا مبرر له في شرع الله ولا في القانون. الحق أحق أن يتبع، والحق يعلو ولا يعلى عليه، ورد الحقوق إلى أصحابها من الظالمين أمر لا تأنف منه النفس النقية الطاهرة الزكية المسلمة المؤمنة بربها ودينه وشريعته. فتتعصب القبيلة لفرد من أفرادها قتل واعتدى وفجر وكذب وادعى، بل ربما يعده بعضهم بطلا مغوارا ونموذجا صالحا لأن تقتدي به القبيلة. فيا للعجب من مثل هذه الحال، فكلنا مخلوقون من ذكر وأنثى، أصلنا من تراب، والمفاضلة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالصور والأجسام والمظاهر والثياب، وإنما المفاضلة بصالح العمل. فلنتقي الله في مجتمعنا، فنعمل بهذه الآية الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقواه، وأن يعصمنا من الوقوع في العدوان على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، وعلى غير بطولة حقيقية تنفع الأمة والدين وتعلي شأن العرب والمسلمين. وهذه الأعراق التي تجتمع في بلادنا تتعاون وتتكاتف من أجل حفظ بلادها، فكل في ناحيته مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام مجتمعه وشعبه على حماية هذه البلاد. كل قبيلة في ناحية، وكل جنس وكل مذهب أهله هم على ثغرة من ثغور الإسلام، ينبغي أن يحموا بلادهم وأن يصونوا دماءهم وأن يعصموها من الاعتداء عليها. ثم إن من حقوق الليبيين الاقتصادية على المسؤولين وعلى الشعب بكامله أفرادا وجماعات في الوظائف والإدارات والشركات، عليهم تحسين مرتبات الليبيين وإعطائهم الأجور المناسبة لجهودهم وعدم متابعة ما كان عليه عهد الطغيان من إرهاق الناس وإعطائهم أقل ما يستحقون. وتجد بعض أعوانه لهم الوظائف الكثيرة والمكافآت الجزيلة وهم لا يشتغلون شيئا إلا تقريع الناس وإذلالهم وتخويفهم. فتحسين الأجور والمرتبات مهمة واجبة على كل مسؤول ليطالب موظفيه بما هم يجب عليهم من العمل الصالح وخدمة الجهة التي يشتغلون فيها وأداء واجبهم الوظيفي كأحسن ما يكون الأداء. ومن هذه الحقوق الاقتصادية إيجاد فرص العمل الشرعي فالعمل الشرعي الذي يرتزق منه الإنسان ينبغي أن توجد فرصه للشباب وللكهول ولكل الناس ممن لديهم القدرة على العمل وخدمة مجتمعهم وبلادهم. أما العمل غير الشرعي كالقمار وبيع الخمور والمتاجرة بالأعراض والمخدرات والأسلحة لتمزيق الأمة، فهذا مما لا ينبغي أن يفعله المسلم ولا أن يدعو الناس إلى مزاولته، فإنه من أنكر المنكرات، ويندرج في ذلك المضاربات الربوية والاقتصاد الذي هو هدم للاقتصاد الحقيقي بالمتاجرة في عملة البلاد وتحطيمها أمام العملات الأجنبية وإرهاق كاهل المواطن برفع الأسعار والتضخم الاقتصادي. بل ومن حقوق الليبيين على مسؤوليهم تشجيع العاملين في مجالات الزراعة والصناعة وإعانتهم وتقوية جهودهم في فلاحة الأرض وإقامة المصانع وتدريب الشباب وسد حاجة الناس من الأشياء الضرورية التي لا يستغنون فيها عن الاستعمال اليومي. فلله ما أعجب حالنا حينما نجد أنفسنا من الإبرة إلى الصاروخ لا نملك شيئا ولا نصنع شيئا من ذلك ولا نقدر على أن نتعلمه ونعلمه ونمارسه ونفعله، بل نأتي به من خارج البلاد في تجارة مهربة وبتحايل على القانون. كل ذلك فيه تدمير وخراب لاقتصاد البلاد وذهاب لحقوق العباد. ثم إنه مما ينبغي على المسؤولين تحقيقه من الحقوق الاقتصادية تحقيق نهضة سكنية وزراعية وتجارة حرة. هذه الفضاءات الواسعة الناس في حاجة إليها، شققا وبيوتا ومساكن، ينبغي أن يكرم القادرون على البناء بتوزيع الأراضين عليهم، وغير القادرين تبني لهم الدولة مشاريعها العملاقة لتيسير سكناهم وحمايتهم من أخطار الأمراض ومن فساد الأحوال. إن مشروع إدريس للإسكان الذي كان في آخر عهد المملكة هو خير مثال يحتذى لمن أراد أن يخدم الناس في سكناهم ويعينهم على الاستقرار. إن العمارات الشاهقة التي بنيت في عهد المملكة بشارع عمر المختار إنما هي كانت مساكن في الأصل للناس، ولكن الطغية اللعين حرمهم منها وحرم الناس من مثلها في كل المدن والقرى، وأنشأ لهم وحدات سكنية لا تسمن ولا تغني من جوع، وحارب التجارة التي بها رواج حال الناس وانتعاش المجتمع، حارب التجارة وحرمها ووصفها بأنها ظاهرة استغلالية، وكان بوسعه أن يضع القوانين الضابطة لأمور التجارة الراعية لمصالح الناس، ولكنه بجرة قلم حكم عليها حكما يخالف الدين ويخالف شريعة الإسلام. التجارة ظاهرة استغلالية، وتناسى أن نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها، فكانت التجارة مدرسة له عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس وفي رعاية الأموال وتثميرها، مثلما نشأ في صباه يرعى الأغنام ويدير شؤونها إعدادا له لرعاية المسلمين والبشرية. ثم إن من حقوق الناس على مسؤوليهم حماية ثروات البلاد البحرية والنفطية والزراعية، فشواطئنا تنتهب وتنتهك وتغزوها قوارب الصيد من أقصى الدنيا من اليابان ومن غيرها لتغنم ما فيها من ثروات بحرية في غياب الحراسة والحماية لها. وصحراواتنا الواسعة التي يتفجر فيها النفط تغزوها جيوش من كل ناحية، منهم من يدعي الإسلام والإسلام منه براء ليدمر ويخرب ويفسد، فأولئك هم دواعش الشر والعصيان المتظاهرين بالدين ورعاية الإسلام والمسلمين، ومن شاكلهم من الغادرين المفسدين المتظاهرين بخدمة الإسلام والمسلمين، وترعاهم مخابرات دولية وعربية من أجل ألا تستقر البلاد وأن تنتهب خيراتها، ويتصدر لحماية النفط كما كان يدعي بعض المجرمين الذين كانوا يتعللون بحماية النفط ويبتزون الدولة بالملايين يحولونها إلى الخارج في أرصدتهم، والناس لا يجنون إلا النزر اليسير من مرتباتهم ويتدافعون لتحصيل شيء منها على المصارف في الليل والنهار. وحماية ثروات البلاد تشمل حماية الثروة الزراعية من مواشٍ وأغنام وفلاحة للأرض وزرع للحبوب وخدمة في هذه الأرض بإفلاحها لتزرع الخير الوفير. فكفانا ما كنا عليه في عهد الطغيان من ادعاء المشاريع الحكومية التي خلصت أراضي الناس وأدخلت ملكيات بعضهم في ملكيات الآخر ودفعتهم إلى أن يتباغضوا وأن يشعر كل منهم بأنه مغصوب من أرضه وأنه غاصب لأرض غيره ولا يستطيع أن يحرك ساكنا. فتلك المشروعات الزراعية التافهة التي تعطلت وتخلفت وتبددت لم يعد لها على الأرض الليبية كيان ولم يعد لها إنتاج وما كان لها إنتاج في يوم من الأيام. ومن الحقوق الاقتصادية للناس إعانتهم على تكوين الشركات الوطنية وتحريك رأس المال الوطني ليستثمر الناس أموالهم وليخدموا بلادهم وأمتهم وليطوروا خبراتهم وأحوالهم وتنتفع الأمة بجهودهم. إن تحريك رأس المال الوطني لتسيير البلاد تسيرا صحيحا وإقامة المدن والقرى بشكل سليم هو من أوجب الواجبات على كل المسؤولين، لكنهم إذا هربوا أموالهم إلى الخارج وشحنوا أرصدتهم بها وتركوا الناس يعانون، فمن توفر له شيء من المال سلك مسلكهم فصنع صنيعهم بتهريب ماله وظلت البلاد ترزح تحت حال من الفساد والنهب لأموال العباد. إن النهضة الاقتصادية تتطلب الرقي بالمستوى الثقافي والعلمي والاجتماعي بالناس للبعد عن الأبهة الزائفة وإقامة مجتمع متفاعل متعاون مع جيرانه عربا ومسلمين وغيرهم. فما نراه في مجتمعنا من بعض الأحوال تشمئز منه النفوس، تنفق الأموال فيما لا طائل تحته من تفجير المتفجرات وإطلاق الرصاص في المناسبات والتفاخر بالزينات على غرار ما تفعله بعض دول العرب ممن أسراها الله فنسيت الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم وصاروا يعرضون ما يفخرون به من الزينات على شبكات الإنترنت ويدعون أنهم حازوا قصب السبق في أكبر شجرة ميلاد وفي أجمل وأسرى مسابقة تدخل كتاب الأوائل في المسابقات، حتى إنهم لا يفاخرون ببعض ما يعرض في المناسبات الاجتماعية والأفراح بأن مناسبة زواج فلان تتصدر المناسبات وأنفق فيها الملايين من الدولارات، وهو يدعو إلى إحراق تلك الزينات بعد تمام زواجه حتى لا يسابقه في مثلها أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل و أن ينفع بنا المسلمين وأن يجمع كلمتنا على الحق أجمعين. وأن يردنا إلى الجادة ويكرمنا ويكرم بلادنا ويكرمنا ويكرم بلادنا بما هو يؤدي إلى صلاح حالها وحال المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد نبي كريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.